أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة الثانية من مسائل الرضاع التي هي 1272، وهي فيها مبحثان. المبحث الأول أنه يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو 15 رضعة ألا يفصل بينهما برضاع آخر من امرأة أخرى. 15 رضعة المحرمة أو رضاع يوم وليلة المحرمة، يشترط توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى. باعتبار التوالي كما هو مدلول رواية زياد ابن سوقة الذي قرأناها أمس، قلت لأبي جعفر: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو 15 رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، امرأة واحدة. فوضحت الدلالة على ذلك، وذكرنا أيضا معتبرتين أخرتين ظاهرتان في وحدة المرضع الشخصية، وهي معتبرة عبد الله بن سنان: ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى، امرأتك يعني امرأتك الشخصية. وكذا معتبرة بريد العجلي: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الذي قال رسول الله أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كل امرأة شخصية. ومعنى ذلك أن لا يفصل في رضاع هذه المرأة الشخصية رضاع امرأة أخرى. إذن الروايات الدالة على اعتبار وحدة المرضعة، هناك عدة روايات استدل بها على وحدة المرضعة ولكنها غير دالة، منها ما تقدم من رواية عبيد ابن زرارة، سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين. الذي استدلوا بها على وحدة المرضع بيش بقوله من ثدي واحد، يعني مو من ثديين، يعني مو من امرأتين، استدلوا بها على وحدة المرضعة. وهذه الرواية في عدم دلالتها على ذلك عدة وجوه: الوجه الأول أنها ضعيفة كما تقدم أمس، ثانيا واردة في حرمة الرضيعين وليس محل كلامنا وحدة الحرمة بين الرضيعين، محل كلامنا هو حرمة الرضيع على المرضع وصاحب اللبن وأصولهما وفروعهما وحواشيهما، مو في المرضع في الرضيعين شوكت يصير بينهما حرمة، هاي واردة في الرضيعين لا في محل كلامنا. ثالثا فيها ما يأتي مما نذكره في المعتبرة التي بعدها، أكو هاي رواية ضعيفة، أكو معتبرة أخرى أيضا استدل بها على وحدة المرضعة، وهي معتبرة الحلبي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرضع من امرأة وهو غلام صغير، يعني أيحل له أن يتزوج أختها، أخت هذه المرضعة، لأمها من الرضاعة. هاي المرضعة عندها أخت رضاعية، هاي الأخت الرضاعية من أمها مو من أبيها. أيحل لها، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال عليه السلام: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل. إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، أيضا اعتبرت من امرأة واحدة فلا يحل. فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل فلا بأس. الاستشهاد بهذه الرواية بقوله إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة، فيعتبر وحدة المرضعة من لبن فحل واحد، الفحل هم لابد وأن يكون واحد فلا يحل. ناس استشهدوا هاي، قالوا أنه هاي تدل على وحدة المرضعة. هذه المعتبرة تريد أن تبين تريد أن تبين أن الملاك في التحريم بين الرضيعين هو وحدة الفحل. ولو خب وحدة الفحل قد يكون مع وحدة المرضعة، وقد يكون وحدة الفحل مع تعدد المرضعة. هسا في المقام افترضنا أن وحدة الفحل مع وحدة المرضعة، فأخذ وحدة المرضعة في الرواية مو احترازي، توضيحي. ليش؟ وفيه أن ذلك، هذه المعتبرة معتبرة الحلبي، إنما هو لبيان أن المحرم إنما هو الأخوة من الأب، وحدة الفحل المعتبرة. هسا هاي وحدة الفحل المعتبرة في التحريم موجود وياها وحدة المرضعة، بل قد يمكن أن يكون الموجود ويا وحدة الفحل وحدة المرضعة أيضا، لأن وحدة الفحل قد تجتمع مع وحدة المرضعة وقد تجتمع مع تعدد المرضعة. هنا نفرض أنه المرضعة واحدة، فهنا أخذ المرضعة واحدة قد توضيحي مو قد احترازي، لأنه الأخوة من الأم لا تقتضي التحريم ولا تنشر التحريم. ففرض وحدة المرضعة في المقام لا مانع منه، لكن ليس قيدا احترازيا وإنما هو قيد توضيحي ليس له مفهوم. وليست هي الملاك وحدة المرضعة، الملاك وحدة صاحب اللبن، لأن الأخوة من الأم لا تقتضي التحريم بين الرضيعين. أخوة من الأم تقتضي التحريم بين الرضيعين، الأخوة من الأم تقتضي التحريم بين الرضيعين فيما إذا كان الفحل واحدا، وأما إذا كان الفحل متعددا لا يحرم. امرأة رضعت طفلا تمام العدد الموجب للتحريم، ثم مات زوجها أو طلقها أو ما شابه، بعدين تزوج الزوج آخر فرضع طفلا آخر تمام العدد، لا يحرم هذا على هذا، مع العلم أنهم أخوة من الأم، لأن الملاك في التحريم إنما هو الأخوة من الأب ليس إلا. بأن الأخوة من الأم لا تقتضي التحريم بين الرضيعين، وإنما الذي يقتضيها هي الأخوة من الأب دون الأخوة من الأم. فلو فرض في الأخوة أنها من ناحية الأم خاصة فإنها بلا شك لا تقتضي التحريم، كما سيأتي هذا في المسألة 1276. يقول الملاك في التحريم بين الرضيعين إنما هو وحدة صاحب اللبن وإن تعددت المرضعة. هنا نفرض بالرواية أن صاحب اللبن واحد والمرضعة واحد، هو واحد من الأفراد، ليس في وحدة المرضعة في هذه الرواية احترازية حتى يكون لها مفهوم أنه إذا المرضعة واحدة فلا يقتضي التحريم، لا. فإذا هذه الرواية لا دلالة لها على وحدة المرضعة، هي واحد. ثانيا هذه المعتبرة واردة في الحرمة بين الرضيعين، ونحن كلامنا ليس هنا في هذه المسألة في الحرمة بين الرضيعين. صرحنا في أول المسألة أن محل كلامنا هنا إنما هو في حرمة الرضيع على المرضعة وصاحب اللبن وأصولهما وفروعهما وحواشيهما، هذا لا بين المرتضعين. هاي الرواية واردة بين المرتضعين، بين هذه المرأة الذي أرضعته وبين أختها من الرضاعة. أكو بنات حرمة يوم أكو بنات حرمة، فالرضاعة الحرمة بين المرتضعين ليست في محل كلامنا الذي هو حرمة الرضيع على المرضع وصاحب اللبن وأصولهما وفروعهما وحواشهما. هذا النفس يأتي في الضعيفة المتقدمة ويأتي أيضا في المعتبر الآخر الذي تأتي، الذي استدلوا بها أيضا على وحدة المرضعة. معتبرة عمار الساباطي هم ذكروها واستدلوا بها على وحدة المرضعة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ أختها لأبيها، مو أختها لأمها، أختها لأبيها من الرضاع. الأخوة من الرضاع من الآب يعني من صاحب اللبن تقتضي التحريم، فلذا قال له عليه السلام لا، ليس له أن يتزوج أختها من أبيها مو من أمها. يعني أمهن شنو؟ متعددة، أبوهن واحد. قال لا لا يحل، لأنه الملاك في الحرمة بين الرضيعين وحدة صاحب اللبن، وهنا تفرضتها أنه هاي أختها فقط لأبيها مو لأمها، يعني الأم متعددة. فقال له أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال لا، فقد رضعت جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. قال خذ هاي المرأة الذي رضع منها الغلام إلها أخت من أمها مو من أبوها رضاعيا، يحل له أن يتزوج؟ قل بلي، لأن أختها من أمها مو من أبيها، يعني صاحب اللبن مو متحد، فلذا لا تحرم عليه أن يتزوج بها. هذه هماتن نفس الكلام المتقدم الذي ذكرناه في معتبرة الحلبي جاري هنا. ولو ذكر من امرأة واحدة، هذه من امرأة واحدة ليست قيدا احترازيا، قيدا توضيحيا، لأن الملاك في التحريم بين المرتضعين وحدة صاحب اللبن، ما يعتبر وحدة المرضعة. افرض ذكر وحدة المرضعة، هذا وحدة صاحب اللبن له فردان. بعض الأحيان صاحب اللبن واحد والمرضعة هم بين الرضيعين واحدة، فيحرم كل منهما على الآخر. وبعض الأحيان صاحب اللبن واحد لكن المرضعة متعددة، أظن يثبت التحريم بينهما. فليس ذكر من امرأة واحدة قيد احترازي حتى يكون له مفهوم، مضافا إلى أن هذه المعتبرة وهي معتبرة عمار الصابطي أيضا واردة في الحرمة بين الرضيعين، وليس محل كلامنا الحرمة بين الرضيعين، محل كلامنا في حرمة الرضيع على المرضع وصاحب اللبن وأصولهما وفروعهما والحواشي. فكل هذه الروايات، معتبرة عبيد بن زرارة، معتبرة الحلبي، معتبرة عمار الصاباطي، كلها لا دلالة لها على اعتبار وحدة المرضع، بل معتبرة زياد بن سوقة أو معتبرة عبد الله بن سنان أو معتبرة بليد العجل، ثلاثة كلها تدل على اعتبار وحدة المرضعة. وأما الروايات الثلاثة الأخرى التي استدل بها على وحدة المرضعة فلا دلالة لها على ذلك، مضافا إلى أنه في معتبرة عبيد بن زرارة الذي قلنا أنه السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول حملها الشيخ الأنصاري، الذي العبارة في الرواية لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين. قلنا أن الرواية حملها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه على أن الحولين ظرف للرضاع مو مقدار للرضاع، ظرف للرضاع. من الذي حمل؟ الشيخ الطوسي حمل هذا الحمل. السيد الخوئي رحمة الله عليه نسب هذا الحمل إلى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري إذا جعلنا كتابه لم يقل أنه هو الحامل، يقول الشيخ حملهما، وهو لا بأس به مع بعده، لأن الجمع أولى من أن تطرح. ليس الشيخ الأنصاري هو الحامل، الحامل الشيخ الطوسي، الشيخ الأنصاري نقله عن الشيخ الطوسي. هذا كله وين؟ في حرمة الرضيع على المرضعة وعلى صاحب اللبن وعلى أصولهما، آباء الأب صاحب اللبن وأمهات صاحب اللبن وآباء الأم المرضعة وأمهاتها وفروعهما أولادهما وحواشيهما أخوتهما. هنا محكنا هسه يجينا حرمة نشر الحرمة بين الرضيعين، شلون تجي هاي المسألة؟ وأما نشر التحريم بين الرضيعين والملاك فيه هو وحدة الفحل ليس إلا، مو وحدة المرضع. هذه المسألة تأتينا في 1200، في المسألة رقم 1276 بعد مسألتين. هذا بالنسبة إلى البحث الأول في هذه المسألة، وهو يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو 15 رضعة ألا يفصل بينهما برضاع من امرأة أخرى. هذا البحث الأول. هاي المسألة نفسها بها بحث ثاني، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم. عندنا تقدير ثالث للتحريم، وهو أن يكون رضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العرض. هذا يقدح فيه رضاع امرأة أخرى؟ لا. ووجهه أيضا تقدم أمس، حيث قلنا بأنه التقدير الثالث وهو الأثار، وهو أن الرضاع الذي يوجب التحريم هو الذي يكون موجبا لإنبات اللحم وشد العظم، وهذه علامة مستقلة لا ترجع إلى الأولين، الأولين يرجعان لها، أما هي قد تتحقق من دون الأولين، يعني تتحقق من دون رضاع 15 رضعة وتتحقق من دون رضاع يوم وليلة. شلون؟ مثلنا له قلنا أنه ترضع 9 رضعات ثم ترضعه امرأة رضاعا واحدا، ثم ترضعه 9 رضعات الأولى، ثم ترضعه هذه الثانية رضاع واحد، شهر يعني 3. بلا كلام، ينبت عظمه ويشد لحمه على من أرضعته 9 رضعات. والحال أنه تخلل الرضاع امرأة أخرى، سواء قلنا بأن المحرم 10 رضعات أو قلنا أن المحرم 15 رضعة. ليش؟ للعلم بتحقق الإنبات والشد حتى مع تخلل رضاع امرأة أخرى. ولا يقدح الفصل بذلك، يعني برضاع امرأة أخرى، فيما أنبت اللحم وشد العظم، لأن الملاك فيه وإن كان هو الامتصاص من الثدي، إلا أنه لا يضر رضاع امرأة أخرى في النشر بالإنبات والشد، لأن الملاك هو الإنبات والشد، ومع تحققه حتى مع رضاع امرأة أخرى لا يشك في الناشر مع استناد السبب إلى الرضاع. حتى ما كان 15 رضعة، 9 رضعات وتسع رضعات وتسع رضعات، حتى يوم كانت 10 رضعات على القول بأنه المحرم 10 رضعات، 9 9 9 9 وبيناتهم رضاع امرأة أخرى، بل الكلام يستند الإنبات والشد إلى من رضعته 9 رضعات وهو تخلل فيه، يعني تحقق الإنبات والشد مع تخلل رضاع امرأة أخرى، فلذا هذا تخلل رضاعة امرأة أخرى لا يقدح في التقدير الثالث الذي هو الأثار. انتهت هذه المسألة الثانية من مسائل الرضاع. على القول بأنه 10 يحرم، احنا دعا نقول على هذا القول،
لا على الرواية.
الرواية خوب، احنا من احنا هذا خلاص مو صحيح عندنا، احنا تكلمنا عن العموم على نحو يشمله، مو صحيح عندنا. هذه المسألة الثالثة من مسائل الرضاع 1273، لا يقدح الفاصل بين الرضعات، هنا فالشيء كنا نقدر بالتغذي بالغذاء، ما مذكور في المنهاج، ما مذكور طبعا، ما مذكور يذكر فيما بعد ذكره. لا يقدح الفصل بين الرضاع بين الرضعات في رضاع 15 رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع، ولو أكل ذكر فيما بعد. فالصحيح في العبارة هكذا نقول، لا يقدح الفصل بين الرضعات بأكل الغذاء، مو اللبن، أكل الغذاء. لا يقدح الفصل بين الرضعات بأكل الغذاء في الرضاع 15 رضعة. إذا قلنا أن المحرم هو 15 رضعة، بعد 7 بعد 8 من الرضعات أكل سيليلاك، أكل ما شابه ذلك، حليب يسوي حليب وفرن يسوي ما شابه ذلك الأشياء من الأكلات، هذا يمنع من الإنبات إذا كملت 15 رضعة، يمنع من نشر التحريم إذا كملت 15 رضعة. يقول لا يقدح، يعني ما يضر. وكذا لا يقدح الفصل بالغذاء في رضاع يوم وليلة، يوم وليلة نص النهار أو بعد تمامية النهار قبل مجيء الليل تغذى بغذاء ثم أكمل الرضاع إلى نهاية الليل، هذا يقتضي التحريم أو لا يقتضي التحريم؟ لا يقدح الفصل بين الرضعات بأكل الغذاء في الرضاع 15 رضعة وفي ما أنبت اللحم وشد العظم، ولكن يقدح العفو العفو في 15 رضعة، وفيما أنبت اللحم وشد العظم لا يقدح التغذي، لكن يقدح التغذي في رضاع يوم وليلة. إذا 15 رضعة بينات غذاء لا يضر في التحريم. إذا انبات العظم وشد إذا انبات اللحم وشد العظم تحقق وكان متخلل بينهما غذاء لا يضر في التحريم، ولكن إذا تخلل الغذاء في رضاع يوم وليلة هذا يمنع من التحريم. ثلاث أشياء: الغذاء ما يمنع في التحريم بخمسة عشر رضعة إذا تخلل بينهما، وما يمنع الغذاء فيما إذا تخلل فيما ينبت العظم ويشد فيما ينبت اللحم ويشد العظم، هذا هم ما يضر. لكن إذا تخلل الغذاء في رضاع يوم وليلة حتى لو كملت اليوم والليلة وأرضعته في تمامهما لا يكون ذلك موجبا لنشر التحريم. ثلاث أشياء هذني كل واحدة من عدهين لابد وأن يدل عليها دليل، وإلا ما نعتبرها. أولا تقول لا يضر تخلل الأكل في رضاع 15 رضعة، بعد الرضعة السابعة بعد الرضعة الثامنة فثلاث أيام هذا أكل سيليلاب أو أكل فرنية أو أكل ما شابه ذلك، بعد ثلاث أيام أم إجني ذنيك الذي ثمان رضعات الأخرى صار 15 رضعة يقتضي التحريم، يعني هذا الغذاء ما يضر. احنا الذي نقوله للسيد بما ان 15 رضعة انما هي امارة على انبات العظم واشتداد اللحم، على انبات اللحم واشتداد العظم، فاذا احنا شكينا أن هاي 15 رضعة الذي يومين ثلاثة أيام كان يتغذى بيها بالغذاء الآخر أنبتت اللحم وشدت العظم، يوم ما أنبتت اللحم وشدت العظم إذا عدنا شك يقتضي، لأن 15 رضعة يقتضي أن يكون أنه أنبت اللحم وشد العظم. طبعا أقول ولكن عدم القدح، عدم قدح تخلل الغذاء في 15 رضعة مع الشك في تحقق الإنبات والشد بها حينئذ منع ظاهر. احنا نقول بأن 15 رضعة إنما تكون موجبة للتحريم لأنها إمارة على الإنبات، إمارة على الإنبات إذا كانت متصلة. إيه نعم، إذا لم يفصل بينهما بغذاء بل نعم، إذا فصل بينهما بغذاء إمارة على الأقل تكليل شك، وإذا شكينا صارت عدم التحريم جارية. شنو الدليل على أن الغذاء في 15 رضعة لا يقتضي المنع من نشر التحريم؟ شنو أولا الخمسة عشر رضعة حينما يقال لا يحرم رضاع أقل من 15 رضعة معناها أن 15 رضعة هي غذاء الطفل هذا، هي غذاء الطفل هذا معنى أمر عرفي، الأمر العرفي يرجع فيه إلى العرف. العرف إذا كان 15 رضعة متوالية ماكو غذاء بيناتهم يقول بلي هذا الرضاع 15 رضعة فيقتضي التحريم، إذا أكو بيناتهم غذاء لا يقول أنه هاي 15 رضعة. هاي واحد. ثانيا 15 رضعة إمارة على الإنبات والشد، إذا كانت متصلة، إذا كانت منفصلة بغذاء إمارة ما معلوم. فلذا عدم التحريم جاري. هسا ربما يجي في الشخص يقول بأنه يدافع عن السيد الخو، يقول بأنه سيد الخو ما يقول بأنه 15 رضعة إمارة. تقدم نقل كلامه وقال لا مقتضية للالتزام بأن 15 رضعة ورضع يوم وليلة إمارة على الشيء، ماكو شيء، لأنه إما أن يراد من الإنبات والشد هو الحقيقي الدقي وهو يتحقق بمصة، وإن كان المراد منه العرفي فهو لا يتحقق ب15 رضعة وناقشناه في هذا. لكن خب بناء على هذا، إذا بناء على هذا الجواب الثاني مانة، وهو لأن الرضاع الذي 15 رضعة الذي يقتضي التحريم هو الذي يكون كاشف، هذا ما يكون صحيح. أما أن الرضاع 15 رضعة أمر عرفي، والأمر العرفي في هذه 15 رضعة يقتضي التوالي، وهنا لا توالي، هذا موجود الجواب، بل الجواب الثاني مالنا مو صحيح. إذا هذا الجواب الثاني مالنا مو صحيح، وهو أنه 15 رضعة باعتبار أن السيد الخوئي يقول بأنها ليست إمارة على الإنبات والشد، فلماذا يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه في رضاع يوم وليلة يقول تخلل الغذاء مانع من الإنبات؟ ليش؟ لماذا هنا يقول أن تخلل الغذاء مانع من الإنبات؟ شنو الدليل على أن تخلل الغذاء هنا مانع من الإثبات، مانع من التحريم، مانع من نشر التحريم؟ ليش مانع من نشر التحريم مع العلم بأنك تقول بأنه رضاع يوم وليلة ليس إمارة على الإنبات؟ أي دليل على أنه هذا الغذاء الذي يتخلل في يوم وليلة يكون مانعا؟ شنو الدليل مانع من نشر التحريم؟ مضافا إلى أن المذكور في كلامه في رسالته في الرضاع بأن الغذاء المتخلل في رضاع يوم وليلة يمنع من نشر التحريم. شلون إحنا في الرسالة العملية تقول أنه الرضاع يوم وليلة إذا تخلل الغذاء فيه يكون مانع من نشر التحريم؟ لا يكون مانع من نشر التحريم. أنت في موسوعتك في الصفحة 49 صفحة 183 إلى صفحة 184 تقول بأن العفو في 49 صفحة 192 يقول الظاهر من الموثقة أيضا عدم تغذي الطفل بشيء آخر غير اللبن سواء كان مضادا له كما معتاد، سواء كان معتادا له كما يتعرض ذلك في الأطفال الذين تقرب أعمارهم من سنتين أن لم يكن متعارفا. فلو تغذى الطفل أثناء النهار في يوم وليلة بغذاء غير لبن المرتضع ولو مرة واحدة سقط الارتضاع عن التأثير. ايش معنى هنا في منهاج تقول بأنه الغذاء المتخلل في التقدير الذي يكون هو الزمان يوم وليلة لا يكون مانعا؟ قلت صدق التأثير، سقط التأثير. شلون هنا بالمنهاج تقول أنه لا يكون مانعا من التأثير؟ الوقت انتهى وما كملنا، تأتي تتمة المبحث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.